نرجع الى العلة، لانه متعفن الاخلاق، يسمونه البرهان اللمي يعني العلي، وهو الانتقال في الانتقال من العلة الى المعلوم بخلاف البرهان العلمي. بخلاف البرهان العلمي، البرهان العلمي يقول هكذا: الحد الاوسط واسطة في ماذا؟ واسطة في الاثبات، الا انه بالنسبة الى الثبوت لا يكون واسطة في الثبوت. قد يكون طرفي الربط اللي هو الموضوع المحمول واسطة في اثبات حكم المحمول للموضوع، قد يكون الاثنين معلولين لعلة اخرى. المهم انه لا يكون واسطة في الاثبات بالاضافة الى ذلك يكون واسطة في الثبوت، وانما يكون فقط وفقط واسطة في الاثبات. قد يكون واسطة في الاثبات فقط، يسمونه اني باعتبار انه باعتبار ان اثبات حكم المحمول للموضوع فقط في معلوليته، يعني انه باعتبار انه معلول، مو ان في ثبوته، مو ان في ثبوته بما هو هو، يعني ليس علة في ثبوت المحمول للموضوع، اللي هو عبر عن البرهان الإني الانتقال من المعلول الى العلة. ولذلك يسمون البرهان الإني اللمي برهان الصديقين، يسمونه برهان الصديقين. يعني انت لما تريد تثبت وجود الله، احنا لما نثبت وجود الله نقول هذا التكامل وهذا التناسق في الكون وهذا دليل التسلسل والدور وما اعرف شنو هالكلام، نقول بالتالي هذه المعلولات المتصفه بالكمال والانتظام والتناسق لا بد ان يكون لها موجد وخالق. يعني ننتقل من المعلول الى العله اللي نعبر عنه بالبرهان الاني، بينما البرهان اللمي يكون من العله. فيكون هو البرهان اللمي يكون من العلة الى المعلول، يعني احنا نحتاج في اثبات وجودنا على وجود العلة، العلة هي الواسطة في ثبوتنا، وهو برهان الصديقين ودعاء عرفة للامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يتضمن بعض الفقرات التي تشير الى هذا النوع من البرهان اللي هو البرهان اللمي. قوله ثم ان كان الاوسط مع عليته للنسبة في الذهن، يعني لو كما هو علة وواسطة في الاثبات كذلك هو واسطة في الثبوت، مع عليته للنسبة في الذهن لو واسطة في الاثبات كذلك ماذا؟ علة لها في الواقع، يعني واسطة في الثبوت. فلمي يسمى هذا النوع من البرهان بالبرهان اللمي، وإلا إن لم يكن واسطة هم في الذهن، إن لم يكن واسطة في الذهن واسطة في الواقع فيسمى إني. ثم إن كان الحد الأوسط في البرهان بل في كل قياس لا بد أن يكون علة، سواء كان قياس برهاني أو غير برهاني، لا بد أن يكون الحد الأوسط علة لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة، كما تقدم أصلا من ضمن تسميات الحد الأوسط لنا سمي الحد الأوسط، يسمى بالحد الأوسط لأنه يتوصف لنا، ويسمى بالحجة لأننا نحتج به على الخص، ويسمى واسطة في الإثبات، وهذا مرة سابقا. لابد أن يكون علة لحصول العلم بالنسبة الإيجابية إذا كانت القضية موجبة، يعني ثبوت شيء لشيء، أو السلبية إذا كانت القضية سالبة. المهم أن الحد الأوسط هو الذي يثبت نسبة السلب أو نسبة الثبوت لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة، ولهذا يقال له الواسطة في الإثبات، لأنه سمي واسطة في الإثبات لأنه يثبت المحمول للموضوع، سواء كان نسبة ثبوتية أو كان نسبة سلبية. يقال له الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق، والواسطة في التصديق. فإن كان مع ذلك، يقال له هكذا، يقال له هكذا، فإن كان مع ذلك واسطة في الثبوت أيضا، يعني بالإضافة إلى كونه واسطة في الإثبات والتصديق فهو واسطة في الثبوت أيضا، يقول الثبوت عن التحقق الوجود، فهو واسطة في الثبوت أيضا، أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع، يعني التحقق ثبوت الوجود في الواقع لا يتحقق إلا بهذه العلة. أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر، وقلنا المقصود نفس الأمر الواقع مثل ما مرت المصطلحات السابقة المتقدم الكلام عنه معنى واحد. مثاله كتعفن الأخلاق في قولك هذا متعفن الأخلاق صغرى وكل متعفن الأخلاق محموم كبرى، الحد الأوسط متعفن الأخلاق فهذا محمومون، فمتعفن الأخلاق واسطة في إثبات المحموم لهذا المشار إليه. والبرهان حينئذ إذا كان من هذا القبيل يسمى، يعني إذا كان هو واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت، والبرهان حينئذ يسمى البرهان اللمي. لماذا؟ لدلالته إذا البرهان على ما هو لم الحكم، يعني لأنه يدل على علة الحكم، على الواسطة في ثبوته، على الواسطة في إثباته، لدلالته على ما هو لم الحكم وعلته أو علته في الواقع. وإن لم يكن، يعني هو الآن هو واسطة في الإثبات، هذا دلنا على أن هذه الواسطة في الإثبات هي أيضا علة للثبوت، واسطة في الثبوت. وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضا، يعني لم يكن علة لتلك النسبة الإيجابية والسلبية في الواقع وفي نفس الأمر، إذا ما كان من هذا القبيل فالبرهان حينئذ يسمى البرهان الإني. أنا هني طبعا الكتاب مشبوك عندي طبيعي، أنتوا عندكم ناقص كاتب على هني داخل لحد ما تقرأ هكذا. وإن لم يكن كنت سياق، وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضا، يعني لم يكن علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر، نسمي البرهان على هذا الأساس برهان إني، حيث لم يدل إلا على النية الحكم، يعني على تحقق الحكم، يعني على حصول الحكم على أثباته بالتهالة، يعني النية، يعني ما حصل من البرهان إلا التحقق والإثبات للحكم، ثبوت ما حصل فقط تحقق وإثباته. لم يكن عندنا كذا، فالبرهان حين يسمى البرهان الإني، حيث لم يدل إلا على النية الحكم وتحققه في الذهن دون عليته للحكم في الواقع، ما تعدى إلى ذلك. سواء كان الواسطة حينئذ، احنا ما يهمنا الواسطة، المهم أن تكون الواسطة إثبات للحكم لا تكون ثبوت، لا يهمنا. سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحكم، سواء كان الواسط معلول للحكم كقولنا كالحمى في قولنا زيد محموم صغرى وكل محموم متعفن الأخلاق كبرى، النتيجة يكون ماذا؟ محموم هو الحد الأوسط، النتيجة يكون زيد متعفن الأخلاق. خب الآن الحد الأوسط بالنسبة إلى الحكم تعفن الأخلاق ماذا يكون؟ يكون معلول، لأن الحمى معلول لتعفن الأخلاق، وتعفن الأخلاق علة له، احنا ما يهمنا الحد الأوسط معلول كان أو كان علة، لا يضر بذلك، المهم أن الحد الأوسط ماذا؟ ألا يكون واسطة في ثبوت الحكم، يكون واسطة في الإثبات كافي. فتعفن كذا فزيد متعفن الأخلاق، وقد يخص هذا باسم الدليل، يخصصون هذا يسمونه الدليل، يعني إذا كان واسطة في الإثبات ولم يتعدى إلى كونه واسطة في الثبوت يسمونه دليل، أو لم يكن معلولا، احنا ما سواء كان معلولا أو لم يكن معلولا للحكم، كما أنه ليس علة له، لا معلول ولا علة، وإنما قد يكون الحكم والواسطة بينهم معلولين لعلة أخرى، كما أنه ليس علة له بل يكونان معلولين لثالث، وهذا لم يخص باسم، ما سموا باسم، كما إذا كان الحد الأوسط معلول يقال له دليل، وإذا لم يكن معلول لم يخص باسم، كما يقال هذه الحمى تشتد غبا، غبا بمعنى يعني تتناوب عليه، يوم تجي يوم تغب عنه ويوم ثاني تجي وهكذا، وكل حمى تشتد غبا محرقة.
الاوسط، نحذف الحد الاوسط اللي هو تشتد غبا، النتيجة تكون هكذا. هذه الحمى محرقة، هذه الحمى المحرقة، فان الاشتداد وهو الحد الاوسط تشتد غبا، وقولنا انها محرقة كلاهما يعني لا تشتد غبا معلول للإحراق، ولا الإحراق معلول للاشتداد غبا، وإنما الاثنين ماذا؟ معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق، يعني اللي يقولون هذه خرجت حد الاعتدال. ما هذه يعني على كل حال كل الكلام المتقدم كان عن صناعة ماذا؟ صناعة البرهان بعد، وقلنا صناعة البرهان، وعندنا البرهان انقسم الى قسمين على هذا الكلام، برهان لمي وبرهان اني. البرهان اللمي الانتقال من العلة الى المعلول، والبرهان الاني طرف الدليل الانتقال من المعلول الى العلة. وقلنا بان البرهان يتألف من قضايا يقينية، لانه عبارة عن شنو؟ عن كما تقدم بالامس جزم او يقين جازم، يقين جزمي بحسب ما تقدم. واما جدلي يعني هكذا بحسب الصناعات بحسب ما تقدم يكون هكذا، القياس اما برهاني، القياس اما برهاني واما جدلي، يتألف من المشهورات. واحنا قلنا بان اذا تذكرون بان امس الجدلي هو يقين لكنه غير جازم، يقين لكنه جازم غير جازم. واما جدلي يتألف من المشهورات والمسلمات، يتألف من المشهورات والمسلمات. اما القضايا المشهورة قوله من المشهورات، المشهورات عن القضايا اللي تطابقت عليها آراء العقلاء، ولذلك بعضهم يقولون بأنهم شنو الفرق، نفس أمس الكلام بين الفقهاء، وشنو الفرق بين أن يكون شيء مشهور وشيء أولي. أيضا نفس الجواب يقولون بأنه لو خليت وطبعك، يعني المشهور إذا تخلى وطبعك ما تقبل، يعني أنت لو خليت وطبعك بدون أن يشتهر ما يتقبل نفسك إليه، يعني عقلك لا يقنع به، لا يرضخ له. بينما الأمور الأولية لو خليته طبعك حتى لو في النص أنه مشهور، أنت من طبعك تميل إلى هذا الأمر. بل أنتون الآن تشوفون الأمثلة اللي يضربها، هل هي في الواقع من الأمور المشهورة لو من الأمور العقلية اللي إذا تذكرون في مباحث تقدمت، أو هناك أصل المظفر، الشيخ المظفر يذكر الحسن العقلي والقبح العقلي، عبر عنه يعني مرد إلى العقل، أمور عقلية مو جماعة من الناس أو يشتهر بين الناس، يشتهر بين العقلاء، يعني حتى لو كل الناس ما اشتهر بينهم، نفترض أن كل الناس ما اشتهر بينهم، ما دمت التعاقل تؤمن بهذا، الأمور أولية عقلية. المشهورات قوله من المشهورات هي القضايا التي تطابق فيها آراء الكل، كحسن الإحسان. آراء الكل من الكل هذا؟ كل الناس، كل العقلاء. فإذا كل العقلاء يعني مثل النقيضان لا يجتمعان، والأمور الأولية التي مر ذكرها، والكل أعظم من الجزء، أمور أولية بعد. كحسن الإحسان وقبح العدوان، كل العقلاء يقولون بحسن الإحسان وقبح العدوان، إلا أن يكون هذا، أو إما أن تتطابق فيها آراء الكل، أو تتطابق فيها آراء طائفة من الطوائف، كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند مثلا، أو مثلا تغطية العورة عند بعض الطوائف، بعض الطوائف مثلا عندهم عادي، أو مثلا بالنسبة إلى حجاب المرأة يختلف. إذا كان هذا من المشهورات وهذا أمر ما يمكن يعني يجعل نوع من التشابك بينه وبين الأمور الأولية، بس احنا نقول اذا كان يقصد بالكلام الاول كحسن الاحسان وقبح العدوان من الامور المشهورة، ويفرقون بين ان الامر المشهور والامور الاولية، ان الامور الاولية لو خليته طبعك تميل نفسك الى هذا الامر، لان امر طبعي عقلي ما يبقى. بينما ذاك ولدت الشهرة. الشهرة اللي ولدت لنا هذا الامر. يعني احنا لما اشتهر بيننا مثلا بين الهنود مثلا انهم ما يجوز عندهم ذبح البقر مثلا لان جزء من ديانتهم ومن عقيدتهم اشتهر بينهم هذا على سبيل الشهرة. اما لو خلي الانسان طبعا لا يذبح البقر وياكل لو خلي الانسان طبعا لكن هذا اللي هو حسن الاحسان وحسن العدل وقبح الظلم هذه الامور وهذه مو امور خاضعة على الشهرة. يعني حتى لو ما اشتهر يبقى الاحسان يعني مذموم ويبقى الاحسان امر عقلي. خب تتكون من المشهورات بعد والمسلمات وهي القضايا التي سلمت من الخصم في المناظرة. يا اما انت تكون في موضع المناظرة ويا طرف اخر فتتناقش وياه بطريقة ما يحاول اقناعك. طبعا وان كان الاقناع يقولون اقناع عندهم في مجال الصناعات يقولون شيء عبروا عنه صراحة عن بالي. الاقناع هو مرتبة التقبل مع عدم الاعتقاد. مثل يقول انا مقتنع مو معتقد بكلام مقتنع انا مقتنع يعني في انكار في النفس يعني انا اقبل ما طرحته وانت من جدل بالبراهين لكن انا ما اعتقد بما قلته ما قلته انت. خب فيكون هذا الامر يا اما تكون القضايا مسلمة بهذا الصورة يعني انا اتناقش وياك واجادلك في موضوع معين تقنعني بالتي هي احسن فتصير عندي قضايا مسلمة يعني بعد ان اخذها بحسب ما اثبت لي انت بالادلة في موضوع نقاش اخر تكون من القضايا المسلمة او لا كما هي الان قضايا كثيرة مثلا تثبت في علم اخر بالدليل علم التجربة علم الطب علم الفيزياء علم الكيمياء يستخرج لنا قضايا معينة عن طريق الدليل والبرهان طبعا يصل اليها. نجي احنا في المنطق اليوم مثلا نقول هذا متعفن الاخلاق وكل متعفن الاخلاق محوم. من وين هذا كل متعفن الاخلاق؟ احنا لا اقمنا التجربة ولا الدليل وانما قضية مسلمة عندنا لان برهنا عليها في علم اخر. كما انت اذا استخدمت مثلا مسألة جدلية ويا انسان فتقول له تسلم بهذه القضية او سلم بالصفراء. خب اذا انتهينا مسألة الان مثلا نشرح في الكبرى تسلم بها. خب من بمجرد أنا يقول سلمت بالصغرى سلمت بالكبرى تقول له استلم النتيجة في صدرك واصلة ماشي. المسلمات هي القضايا التي سلمت من الخصم في المناظرة يعني في وقت المناقشة أو برهن عليها في علم وأخذت في آخر يعني في علم آخر على سبيل التسليم لأنه بعد هذا العلم مو قاعد يناقش نفسه خلاص ثبتت في العلم انتهت بعد. ثم يقول وإما خطابي إما القياس برهاني أو قياس جدلي وإما خطابي قلنا يعتمد على شنو الخطابي على الظن لأنه وإن كان الخطابي هذا مهم نحاول نفتح فيه الكلام أكثر. الأمور الخطابية دائما تعتمد على الأمور الظنية ويقولون ينقلون في كتبهم في صناعاتهم بأنه فن الخطابة أو صناعة الخطابة أفضل من صناعة البرهان طبعا في مورد الاستعمال. يعني صناعة البرهان لما أريد أستعملها مع الناس مو كل الناس صالحة وياها صناعة البرهان. صناعة البرهان يعني لابد أن تأتي بقضايا يقينية وترتيب أقيسة وبراهين حتى توصل إلى النتيجة. بينما القضايا أو صناعة الخطابة تعتمد على الأمور الظنية يعني تأتي بقضايا ظنية أو بقضايا عبر عنها المقبولات أمور مقبولة أو بقضايا بمثابة المقبولات كما سنعدها الآن من القضايا بحيث أنه ما يحتاج إلى مناقشة. ولذلك راح نتكلم إن شاء الله بأنه هناك أمور يحتاجها الخطيب نفسه مادة الخطابة مكان وزمان الخطابة لها تأثير لأن الخطابة ما تعتمد الدليل في إيصال الكلمة. أنت لما تريد تخطب باشر إذا الله وفقكم للتبليغ وتروحوا لتبلغون وأنت تخطب مو تعتمد الدليل يعني مرة تعتمد أسلوب التحكم على الطرف الآخر كافي لإثبات مدعاك يكفي ما تحتاج إلى زيادة. يعني مثلا أنه تبغي تثبت مسألة خلافية بين الشيعة والسنة مو تروح تجيب دليل وتجيب آية قرآنية وتفصيلاتها اشاره الى الدليل سريعا، اشاره الى الدليل سريعا، لكن اسلوب تهكمي ومغالطات. ولذلك تحدث اذا بدك تقوم بانه اكو بعض حتى الكتب اللي تكتب، اذا تلاحظون بعض الكتب اللي تكتب اللي يمكن ان تطرح عبر عنها تطرح للشارع، يعني اللي هو عموم الناس يستفيدون منها. هاي الكتب مكتوبة بصياغة بحيث انها صياغة خطابية، يعني حالة مثل ما نقول حالة اقناع صار عنده معتقد، يعني حالة اقناع يقتنع هذا الانسان بما هو مطروح ويدخل ويا الادلة وما يطلب الدقة في الدليل. بينما طالب العلم او الانسان الدارس لم يوقف على ذلك كثير مثلا، حتى احنا على علمائنا او كتابنا نحن نقول مو دليل، يعني في ترى مصادر على المطلوب، يعني كثير مثلا نقول هذا فيه من المصادر على المطلوب، بينما ذاك اللي يقرا ما يقول مصادر على المطلوب، يقول قياس او برهان جيد واثبات جيد. عجيب عجيب قصه العوام اذا يقرون كتاب معين يقولون الشيخ الفلاني او الكاتب الفلاني اثبت الشيء الفلاني بهكذا، بينما مو مقام دليل واثبات، وانما امور ظنيه يطرحها في مقام اقناع. يعني اللغه الخطابيه تختلف عن اللغه البرهانيه، ولذلك يقولون بان صناعه الخطابه افضل من صناعه البرهان في ايصال المعتقدات، في ايصال الامور. شايفين الدوله الاسلاميه الان، الجمهوريه الاسلاميه تمارس دور الخطابه اكثر من غيرها، لان مو المهم الناس ما تطلب قضيه البرهان، يعني مو كل انسان يطلب البرهان. انا انسان مثلا يعني من عموم الناس من الطبقه العامه ما اطلب البرهان كثر ما اطلب حاله الاقناع، اقنعوني بس، يعني هل ايجاد الجو الخطابي. ولذلك ان شاء الله راح نشير بانه الجو الخطابي الى مدارات خاصه والانسان يتكلم شلون عمليه اللعب مثلا او يعبرون عنها في صناعه الخطابه، الاعوان يعبرون عنها، الاعوان القوليه والاعوان الفعليه، الاستدراجات من الخطيب شلون يستدرج المستمعين، المنظر او الناظر مثلا، اكو واحد خطيب مستمع واكو واحد حاكم على الخطبه واكو واحد ناظر الى الخطبه. هذه الامور نذكرها. صناعه الخطابه من اهم الصناعات اللي الانسان يحتاج لها دائما حتى في ممارسه صناعه الجدل. يعني انت وانت تجادل تحتاج في مقام الجدل ان تعلي صوتك في موطن ما، لان في هذا الموطن لما ترفع صوتك تثبت شيء، مو دليل بس تضغط على الطرف الاخر ان يقبل الكلمه. ساعات في مقام الخطابه يكون هذا الامر تحتاج اليه، وامور اخرى نذكرها. خب يقول: واما خطابي يتالف من المقبولات والمظنونات، يعني اما قضايا مقبوله او قضايا مظنونه. المقبولات وهي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد فيه كالاولياء والحكماء، هل اللي يعبرون عنها في الخطابة يسمونها الأعوان القولية، حين سميها بالشراهة في الخطابة يسمونها أعوان، يعني تساعد الخطيب لما هو قاعد يخطب يسوي يعين نفسه في الخطابة، فيحاول يضمن خطابته بعض الشواهد، خصوصا اللي يحس شنو يتأثرون دولين أكثر. مثلا افترض وإن كان شسمه الشهير تسجل مثلا لما تلتقي بمجموعة ينشقون مثلا السيد الشهيد الصالح، يكون حديثك لابد أن تضمنه بعبارات السيد الشهيد حتى يكون جلب الأنظار والقلوب تتوجه أكثر. أو مثلا الناس يحبون مثلا الكلام البعيد عن الحساسية، طب سنة العامة كذا، فأنت تكون ما يكون تجيب أشياء تؤذيهم، تقبل الرسول صلى الله عليه وآله، هاي الكلام العام اللي يمكن يتفق رواته من السنة والشيعة من الطرفين، يقولون ينقل عنا تفق رواية من الطرفين السنة والشيعة ينقل عنا، هذا إلى حساسية في الأمور. هذه الأمور مقبولة، يعني يتقبلونها الناس بحالة إقناع، صدق عن طريق الأولياء عن طريق الأنبياء عن طريق الأوصياء تكون من القضايا المقبولة. قوله هو المظنونات، لأن الناس عموم الناس يعتبرون الأولياء والحكماء دائما في قمة الهرم الاجتماعي، فبمجرد أن تقول قال فلان ما يفكرون بعد عموم الناس سند الرواية من وين هذا حاصل، بل حتى هي صريحة الدلالة أو غير صريحة الدلالة ما حد يناقش فيها. أنت تقول قال رسول الله كذا انتهى بدأت الرواية وخلاص. ولذلك حتى إحنا يعني في كثير من كتبنا العلمية تخشش بعض الروايات اللي ما نشكلها ما نتركها. خب
والمظنونات هي قضايا يحكم بها العقل حكما راجحا، يعني ما توصل الى حد اليقين
غير جازم، ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص. يقول هنا المقبولات فيها مقبولات، يعني الظن يشمل المقبول وغير المقبول، تجيب المقبول وغير المقبول. فلما قال بأنه ظن قال أما المقبول يتألف من المقبولات والمظنونات ما سوى ذلك المقبول، يعني ما سوى المظنون المقبول، المظنونات تلك تدخل فيه. يعني احنا بعبارة او جاز نقول يعني القضايا اللي تفيد الترجيح. على كل حال قضية الخطابة مثل ما قلت اتناول لان شوية يعني تستفيد من الانسان في مجال عمله. صناعة البرهان خصوصا على المستوى التبليغي على المستوى العملي، طبعا يراعون بعض الامور المذكورة عندهم في البلاغة درستنا، وبعض الامور لم تذكر او يذكرونها بمصطلحات خاصة في صناعة الخطابة في المنطقة. طبعا الشيخ المظفر ترتيبه افضل كذا، بس انا اذكر خلاصة الكلام على كل حال. انا قارنها من حواشي المتعددة، هم عندي كاتب بعض الاشياء في صناعة الخطابة. المهم هناك امور تختص بالخطيب نفسه، امور تختص بمادة الخطابة، أمور تختص بمكان الخطابة وبزمن الخطابة. خب الخطيب نفسه كما هو تعلمون بأنه الخطيب يحتاج إلى عونين في الخطابة، أعوان تعبرون عنها، لا أعوان القولية اللي عبرنا عنها بالشواهد، يعني ساعات تقصر الكلمة إذا ما يطرح فيها لا أقل كم شاهد، لا أقل كم شاهد، هذا الشاهد بمثابة الشيء اللي شد الكلمة يعطيها أقوى ومتانة. وكلما امتلأت شواهد، وخصوصا احنا يعني كلما كانت محاضرة إسلامية قرآنية وأحاديث عن أئمة رواق الله، كلما كانت أكثر شدة وقوة. العون الآخر عندهم يسمونه العون الفعلي، يعني أعوان قولية وأعوان فعلية، وينقلون عن الرسول صلى الله عليه وآله مدى صحة هذا النقل، يروون عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان إذا خطاب تتصل خطابته بكفه، يعني جزء من الخطابة شنو؟ يده يحركها، جزء من خطابته أنه يده يحركها. ثم بعد يستخدم عملية في بعض المواقف مثلا يصبغ كف على كف مثلا، وخصوصا شك على بطن الإبهام يمسك بها كذا. هذا طبعا لها يعبرون عنه بالأعوان، أعوان الخطابة، أعوان الفعلية. ويقولون بعضهم وإن كان في نظرية حديثة طبعا تنقل على السلام أبين هذا بقول كل واحد ورأيه، يقولون بأنهم هذه جزء من الخطابة، بل يقولون نصف الخطابة مبني على حركات اليد وحركات الوجه، بعضهم حتى يقول حركات العين لها مدخلية، يعني لو توزيع النظرات على الجالسين، وبعضهم إذا ظل يقضب حتى لا أحد ليش بعد لا أحد يشوفه يحط عيونه هالشي بسبب وانتهى الكلام، أي ضعف الخطابة في نظر السامعين. قضية توجيه النظرات، قضية حركات اليد خصوصا في الموضع اللي تحتاج له حركة يحرك اليد، عملية البسط والضم يقولون هذه مهمة، البسط والضم خصوصا حالات الملل اللي تمر بالمستمع، يعني طبيعة المستمع أي مستمع كان لما يستمع الخطيب حالات ملل وسهم لا بتمر ولا شيء خطير، مهما بلغ الخطيب من القوة حالات ملل تمر عليه. هي عملية البسط والضم لما يبسط وضم في كلامه وفي حركات يده، يعني هو مرة تشوفه يفتح الكلام، يعني يفتح بحيث ينفتح كلامه على دائرة أخرى، المستمع يدخل وياه في هذه الدائرة يرتاح لها لأنه كأنما شبه تبدل الموضوع. الشيخ الوائلي المميزات بحثه أنه شوية شوية يتكلم وياك يجرك لحديث آخر، لأنه ينتقل بك من موضوع إلى موضوع آخر، بعدين يرجع إلى نفس المطلب، يعني هو الأصل والمطلب الأولي. وإنما هذه نقلة مثل نقول شو اسمه الأبدان تمل أو النفوس تمل كما تمل الأبدان، يعني حالة النفوس هذه البلد نزهة ياخذ وياك نقلة إلى دائرة ثم يرجع إلى نفس صلب الموضوع. وعملية البسط والضم في حركات اليد، المتحدث لما يحرك إيده يبسط الضم، هاي الحركات طبيعي يكونون تاخذ في نفسية المستمع، المستمع هو يطلع الخطيب يحرك إيده يعني هاي نظرة يتحرك ويا حركة اليد، نفسية تتحرك ويا حركة تكون منبسطة. يعني انت لما تبسط تبسط نفسية المستمع وياه، يمكن ان يعني تاخذ وياه تاخذ الى طرف في الحديث. هاي يسمونها اعوان فعلية وذيك يسمونها اعوان قولية. بطبيعة الحال تختلف الخطابة، خطابة حماسية ويمكن ان نقدم على ثلاثة اقسام منها. خطابة الحسينية لها طبعا مميزاتها الخاصة، طبيعتها الخاصة. الخطابة اللي على شكل محاضرات طبيعي لها مميزاتها الخاصة. الخطابة الحماسية، الخطابة الشعبية لها مميزاتها الخاصة طبيعي. كل واحد يستخدم فيها الاسلوب المخصص لها. بالنسبة للمكان يقال بانه الخطابة في تاريخها، بعضهم يقولون بانهم اليونانيين هم اللي جلبوا هذا الامر، بعضهم يقولون العرب سبقوا هذا الامر. والظاهر ان العرب موجود عندهم هذا الامر من السابق. ثم في عهد احد الخلفاء الملك احد الملوك هذه الميزة للخطابة سقطت، لان دخلت الخطابة نوع من خدمة البلاد. خصوصا ايام العباسيين والامويين دخلت الخطابة بدور خدمة البلاد. المهم اللي هو من الامور المكانية في قضية الخطابة الارتفاع. الارتفاع يكون امر مختص بالخطيب ومختص بالمستمع. بالنسبة للخطيب طبيعي كلما كان موقع القاء ارفع صارت عنده قدرة في التحكم في الحديث، وصار يكون ارفع منه، عنده قدرة في التحكم في الحديث، عنده قدرة في الكلمة، عنده قدرة في التوجيه، يعني شبه المسيطر من علو يتكلم. ايضا من قبل المستمعين كلما كان ارفع بالنسبة الى النظر، عملية النظر لما ينظرون وفي موقع ارفع على منبر على كذا، بطبيعة حال توجههم يكون اكثر وانجذابهم للمستمع اكثر، بخلاف ما اذا كانوا مثلا يستمعون اليه فقط، يسمعون صوته، يريد يشوفون صورة مثلا المتكلم. بطبيعة الحال الانجذاب والتوجه اليه راح يكون اخف. على هذا الاساس العرب اعتبروا قضية المنابر، والاول كانوا يكتبون على ظهر الدابة يكتب، او مثلا يركب على عتبة الباب، انا ثالثا يوقع عتبة الباب، يوقف على عتبة الباب ويخطب حتى يتوجهون الناس اليه، وهم حتى تكون له قدرة في القاء الكلام. خذ الزمان معروف بانه كل ما كان الزمان مناسب للالقاء، وميكون بعد راح تلقي كلمة وقت الظهر، يعني وقت الناس نامون، بطبيعة الحال لما توجه الكلام على المستمعين انه هذا طبيعي اليه، ما يحتاج تطلب منهم ان يستمعون او في اوقات متأخرة او غيرها من الاوقات المعروفة. عندنا لو بالنسبة الى قضية مادة الخطابة المطلوبة، اضف الى انه بعضهم، انا ما اشرت الى قضية انه الاعوان الفعلية، بعضهم رأى بان الاعوان الفعلية هذا نقص الخطيب. يقولون لما كانت اللغة ناقصة في فترة ما، وكل لغة كانت لما قلنا تتكلمون، كانت الاشارة هي اللغة، الاشارة هي اللغة، فانت لما تشير بيدك اضافة الى الكلمة يعني عبارك قاصرة، واليد حركة اليد شنو عملية تكميل لهذه اللغة. ولذلك يقولون القادر، الخطيب القادر هو الانسان اللي يقدر يوجه الكلمة وفعلا توصل الى مكانها بدون ان يستخدم الاشارة وحركة اليد. طبعا منه عندنا في الوقت اللي عندها القدرة الامام حفظه الله، الامام حفظه الله رجل قادر خطيب بمعنى الكلمة، يوصل الكلمة الى مكانها الخاص بقدرة خطابية ولا يحرك يده. طبعا كان يستخدم يده سابقا، الان ما يستخدم حركة اليد. وطبعا هاي امور نادرة، يعني عادة الانسان لما يتحدث عبارة تقصر فتكون المكملة للحدث هي حركة اليد. بالنسبة بعضهم يرى انه بالنسبة الى الخطابة لما واحد يريد يتكلم، بعضهم يقولون بانه خبرة ضابط الجيش شيء مطلوب في المتحدث، عملية التنسيق والربط في الموضوع اللي يريد يطرحه ايضا امر مطلوب في الخطيب. يقولون بعضهم بانه وان كان هذا موقف سرعة التكلم في الخطيب مخلة بالخطابة، لان بعضهم يرى بانها سرعة التكلم سلبية في انه ما عنده قدرة على التبعه، رباط الجأش ما عنده. بعضهم يرى شكل بانه لو عنده رباط الجأش يكون عنده تأني بالوضع، طبيعي الانسان يخاف يكون حديثة سريع وبحيث في حالة ارتباك وعدم تنسيق، فالسرعة مخلة بالخطابة طبيعي كل ما كانت محتاجة. معتدلة، لا بصورة بحيث انها تأني تام ولا سرعة، وان كان في بعض الموارد تحتاج الى السرعة. بعض المرات نوع من الخطاب في هذا الامر يكون مخل. على كل حال صناعة الخطابة، هذا التصور العام، هذا اللي طرحت، هذا المخطط العام للتصور الخطابة مهم في قضية ماذا؟ في قضية خصوصا في الامور الطرح من اقتصاد الجمهورية الإسلامية. لما لاحظين العامل اللي ترتكز عليه دائما اللي هو صناعة الخطابة، يعني حتى شؤون الدولة الكبيرة تنزلها عن طريق الخطابة، مثل صلاة الجمعة لما يطرح فيها صلاة الجمعة خطابة، او مثلا عن طريق حديث تلفزيوني خطابة، او اي شيء من ذلك، امور خطابية مو امور برهانية. حتى الامور الدقيقة، ولاية الفقيه، امور الحرب، الجهاد كذا، لان ما يمكن ان يتحدثوا مع عموم الناس في مثل هذه القضايا الا بصناعة الخطابة، يعني عن طريق القضايا المقبولة والقضايا الظنية، مو القضايا الدقيقة والعقل. يعني حتى الحديث والروايات اللي احنا في مقام المناقشة العلمية ممكن نقول هذه ما تصلح في مقام الخطابة، يستخدمها، ما في اشكال يستخدم، لانه مو مقام البرهان. يعني ما يمكن واحد يقول له بعلم وهذه الرواية، لماذا اتيت بهذه الرواية؟ رواية ضعيفة السند، لان مقام الخطابة انا مو مقام البرهان. فيحتاج لها الانسان كثيرا. خب، واما شعري، يعني واما قياس شعري، والقياس الشعري يعني مهما يكون ما راح يبلغ مبلغ الصناعات الباقية. واما شعري يتألف من المخيلات، وقلنا بانه يعتمد على التخييل، قضايا الخيالية، ولذلك يقولون اول ما ينبغ الشعر، ها، وافضل شاعر من له قدرة قوة الخيال، خيال علمي. يعني ولذلك يقولون اول ما يكتب الشعر، اول ما يكتب الشعر في شعر اي القصائد، قصائد الحب والغرام كما هي معهودة، يقولون لان الحب والغرام في خيال واسع، يقدر الشاعر يطير بجناحه، يحلق، يكتب ما شاء، فيعتمد دائما على القضايا الخيالية. وان كان حب، يعني هناك دعوات الى الشعر الصادق البعيد عن الخيال، يعني يعتمد الخيال مو بمعنى عملية كذب وعملية تزوير في طرح الحقيقة، يعني الخيال اللي يخدم الحقيقة. وتصور سمعت محاضرة السيد فضل الله عن الأدب، اللي ألقاه عن الأدب والشعر، بأنه يمكن للشاعر الصادق أن يستخدم الخيال لكن في خدمة الحقيقة، في خدمة القضية الصادقة، مو يستخدمه في عملية الكذب والمخادعة. قوله من المخيلات هي قضايا لا تزعل بها النفس، يعني القضايا الخيالية لا تزعل بها النفس، ولكن تتأثر بأمور انفعالية، ولكن تتأثر منها ترغيبا وترهيبا، يعني إذا كانت قضايا رغيبة أو ترهيبية. كما إذا قيل الخمر، ماذا المثال الموضوع؟ الخمر ياقوتية سيالة، يقول يسيح اللعاب، أبدا ولا يسيح اللعاب ولا شيء من ذلك. الخمر ياقوتية سيالة تنشط النفس، أو تنشط النفس عندما تسمع بذلك، وترغب بشربها ابدا ولا اسمعني والله العظيم الله يرضى عليك، ها، من اصحابنا وجاب هذا، وانما هو جرى على ما جرى عليه الاول، يعني اصحابه يقولوا شيء، بس هو الان كلمنا احنا عبد الله يزدي. واذا قيل العسل مره مهوعه، ها، انقبضت النفس وتنفرت منه، يعني يدخل الواحد حال استفراغ. واذا قرن بها سجع، انتهى. خب، واذا قرن بهذه القضايا الخيالية سجع، وقلنا السجع اصله مأخوذ من هدير الحمام ثم استخدم في اوزان الشعر والفواصل، واذا قرن بها سجع او وزن كما هو المتعارف، خب سجع في القضايا النفرية كلام نفري، والوزن في الشعر شنو؟ كما هو المتعارف. الآن ازداد التأثير، ازداد التأثير، يعني كلما كانت هذه فيها أوزان وقوافي باعتبار إيقاعات موسيقية خاصة يترنم يعني الإنسان. وإما، وهو القياس الأخير، وإما سفسطيا
الا اللي هي صناعة المغالطة. منسوب سفسطة منسوب الى سفسطة، وهي سفسطة مشتقة من سوفسطة اي معرب سوفسطة معرب سوفسطة لغة يونانية يعني الحكمة المموهة والمدلسة. سوف حكمة واسطة مموهة ومدلسة، حكمة مموهة ومدلسة. خب يتألف هذا اللواء القياس، قياس المغالطة يتألف من المشتبهات والمشبهات من الوهميات والمشبهات. الوهميات هي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس. اذا تتذكرون احنا نستخدم كلمة الوهم في امرين، ومرت معنا مثل ما ذكرتكم بالامس في منطق المضفر اللي هو القوة الواهمة، وقلنا بان القوة الواهمة هي قوة مدركة للمعاني الجزئية فقط، يعني وظيفتها يقولون تصدق متى ما ادركت المعاني الجزئية، تكذب متى ما تعدت المعاني الجزئية. تذكرون مثال المعاني الجزئية ناشون حب الابوين، حب الابوين وما ادري شنو ذلك انا. خب فماذا متى تدرك المعاني الجزئية؟ نقول هي صادقة، الوهم صادق. متى ما لم يدرك المعاني الجزئية، يعني عدينا يعني اعطينا فوق وظيفته، راح يعدي مدركاته في المعاني الجزئية الى المعاني الكلية، يكون الوهم كاذب. هي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس، في غير المحسوس نقول المحسوسات الجزئية قياسا على المحسوس، يعني شيء غير محسوس يروح هذا صاحب الوهم يقيسه على المدرك المعاني الجزئية المحسوسة، الأمور الجزئية المحسوسة يعديها قياسا على المحسوس. كما يقال كل موجود فهو متحيز. خب هذا باعتبار أن قوة الوهم تدرك المعاني الجزئية للأمور المحسوسة، كل موجود فهو متحيز، بس أمور لا تقع للحس، الله سبحانه وتعالى الروح، فهل كل شيء موجود لابد أن يكون متحيز؟ لا، هناك ما هو موجود وليس بمتحيز. والمشبهات أو المشتبهات أو المشبهات، شو مكتوب عندكم؟ المشبهات مو؟ والمشبهات هي القضايا، يعني ويتألف من المشبهات القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة، يعني اللي فيها خدعة أنت تتصورها قضية صادقة وإذا هي قضية كاذبة، مثل انصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني على كل حال بينما هو مو هذا الكلام، وانه مشتر عندنا بانها قضايا صادقة، وبعض الاوقات انسان يخليها مسار الدليل يستدل معها. هي القضايا الكاذبة الشبيهة بالصادقة الاولية، يعني تشبه القضايا الاولية البرهانية او المشهورة لاشتباه لفظي نتيجة اللفظ مثلا او معنوي، يعني هم تارت مثلا لفظي اشتباه لفظي لفظ بلفظ معين، مثل اذا تذكرون في في الجدار تارى او العين تدمع، كل عين تدمع، العين تدمع ماشي، والذهب عين، العين تدمع والذهب، الذهب عين وكل عين تدمع، يلزم من ذلك ان يكون الذهب يجمع، هذه مغالطة لفظية أو مغالطة معنوية،
هذه لفظية
تكرر اللفظ، يعني اللفظ هو اللي خلى الشبهة عندنا،
لفظ نفس
اللفظ، يعني المعنى مختلف، اشتراك لفظي، بس من هو اللي شبه علينا؟ يعني اللي هو اللفظ اللي شبه علينا غير، وانا اقول الاشتباه اللفظي، يعني اشتباه لفظي، لفظة العين ولفظة العين هي اللي شبهت علينا خلتنا نتصور العين تدمع. المعنوي مثلا كان نقول بالتالي راجع المعنى مختلف بين، بس من هو اللي جعلنا نشتبه نوصل الى هذه النتيجة؟ يعني هو لانهم لفظ واحد جعلنا احنا نشتبه هذا. المعنى معنوي يمكن ان نصوره لفظي معنوي هو هناك يعني في المتقدم خب اذا كان هذا اشتباه المشبعات هي القضايا الكاذبة الشبيهة بالسارقة الاولية او المشهورة اما الاشتباه لفظي او معنوي واعلم ان ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخل قد اجملوه وكأنما هو الان فتح الباب على مصراعيه رحمك الله ولا لحم الشيخ المبارك خب واهملوه مع كونه من المهمات وطولوا في الاقترانيات الشرطية ولوازم الشرطيات مع قلة الجدوى وعليك بمطالعة كتب القدماء فانك فيها شفاء العليل ونجاة الغليل او الغليل نعم ونجاة الغليل والحمد لله رب العالمين كلهم ما وصلوا الى شيء كما وصل اليه الشيخ المظفر.